الحمد لله من على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا، ونستكمل القراءة في كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، وما زال الكلام موصولا في كتاب الصلاة في الباب الرابع في شروط الصلاة وأركانها وأدلة ذلك وحكم ذلك. المسألة الثالثة في شروطها، أي في شروط الصلاة. اكتب عندك ضابط الشرط، ضابط الشرط ضابط الشرط أي تعريف الشرط، ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود وعدم لذاته. ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. شرح التعريف، شرح التعريف، ما يلزم من عدمه العدم، أي إذا عدم الشيء، أي إذا عدم الشيء الذي هو شرط في شيء، إذا عدم الشيء الذي هو شرط في شيء لا يصح هذا الشيء، لا يصح هذا الشيء. مثال ذلك، مثال ذلك، استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة، شرط في صحة الصلاة. فإذا صلى الإنسان لغير القبلة بطلت صلاته، من أول السطر. ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، أي إذا وجد الشرط، أي إذا وجد الشرط فلا يلزم أن يأتي الإنسان بالعبادة التي من شروطها هذا الشرط، فلا يلزم أن يأتي الإنسان بالعبادة التي من شروطها هذا الشرط. مثال ذلك، مثال ذلك، الوضوء شرط لصحة الصلاة، فلا يلزم إذا توضأ الإنسان أن يصلي، الوضوء شرط في صحة الصلاة، فلا يلزم إذا توضأ الإنسان أن يصلي. كلمة لا يلزم يعني لا يجب، أما إن صلى تطوعا أو صلى سنة الوضوء هذا لا بأس به، ولكن هل إحنا نقول له طالما توضأت لازم أن تصلي؟ لا، مفهومة ديت يا أخوانا؟ طيب نرجع للكتاب. المسألة الثالثة في شروطها، وشروطها تسعة، الإسلام فلا تصح من كافر لبطلان عمله. اكتب جنبها كده، مع أنه مطالب بفروع الشريعة، مع أنه مطالب بفروع الشريعة، بفروع الشريعة، ويعدب. ما خليناش فيهم؟
عدد الصلوات المكتوبة خمسة والمسألة الثانية على ما تجب،
ما تكلمنا فيها مطلقا؟ طيب أنا طبعا الدروس بفضل الله كثيرة، فممكن يشكل علي، ومن أجل هذا كلما بدأت أسألكم. فسألت أخونا قال شروط الصلاة، وسألت أخونا قال شروط الصلاة، فالعتب علي أنا، العتب علي أنا. ماشي حاضر. المسألة الأولى في عدد الصلوات المكتوبة، عدد الصلوات المكتوبة خمس، وهي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. اكتب عندك، والمراد بالمكتوبة أي وظيفة اليوم والليلة، أي وظيفة اليوم والليلة. ولا يلزم من ذلك عدم وجوب غيرها، ولا يلزم من ذلك عدم وجوب غيره، بل غيرها يجب كالعيدين والجمعة والكسوف والخسوف وتحية المسجد. تاني يعني هو بيقول ايه، الصلاة المكتوبة خمس ديت وظيفة اليوم والليلة، ولكن مش معنى ان لا يوجد غيرها يعني دي مكتوبة ان غيرها لا يجب، لا يجب، الجمعة تجب وحبلك، وكذلك العيدين تجب، وكذلك صلاة الكسوف، وكذلك تحية المسجد، كل هذا تجب على العبد أن يفعلها إذا وقع سببه. يقول وهو مجمع على وهي مجمع عليها، قل بالك كلمة مجمع عليها أي على كونها خمس. وقد دل على ذلك حديث طلحة بن عبيد الله أن أعرابيا قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ قال خمس صلوات في اليوم والليل. الحديث وحديث أنس في قصة الرجل من أهل البادية وقوله للنبي عليه الصلاة والسلام وزعم رسولك أن علينا خمس صلوات في يومنا وليلتنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق. المسألة الثانية على من تجب، تجب على المسلم البالغ العاقل غير الحائض والنفساء، ويؤمر بها الصبي إذا بلغ سبع سنين ويضرب عليها لعشر، يبقى سبع سنين وثمان سنوات وتسع سنوات تأمره فقط، ولك أن تشتد عليه بالكلام وتعنفه وتعاقبه بشيء عدم النفقة أو غير ذلك، أما الضرب لا يحل لك إلا إذا وصل إلى عشر سنوات يضرب ضرب غير مبرح حتى يصلي. يقول لحديث رفع القلم عن ثلاثة فذكر منها وعن الصبي حتى يحتلم، ولقوله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. من باب بس الفائدة قوله رفع القلم عن ثلاث، المراد بذلك قلم المؤاخذة والعذاب في الآخرة، قلم المؤاخذة والعذاب في الآخرة. أما الضمان للمتلفات فلا يسقط، اكتب كلام ده مهم، القلم هنا قلم المؤاخذة والعذاب في الآخرة، يعني إن أخطأ رفع القلم عن ثلاثة اللي هم إيه، الصبي مش كده برضو والمجنون ها ولا، يعني لو صدر من هؤلاء الثلاثة فعل مخالفة شرعية الله عز وجل يحسبهم عليه، ولكن إذا أتلف واحد منهم شيئا من مال الغير عليه الضمان. فلو أن إنسانا نائم وهو نائم تحرك بحركة أتلف مال الغير، يعني نايمين انت جنب بعضكم وهو بيتحرك كده انقلب على هاتفك المحمول خلاه زي الحصير عليه الضمان مع انه نائم، وهذا مجمع عليه. كذلك الصبي، كذلك المجنون عليه الضمان اذا اتلف شيئا من مال الغير، وهذا لا خلاف فيه. هنا قوله صلى الله عليه وسلم مر اولادكم بصلاه السبع واضربوهم عليه وفرقوا بينهم في المضاجع، التفريق يكون بين الذكر والذكر وبين الأنثى والأنثى، التفريق يكون بين الذكر والذكر وبين الأنثى والأنثى. فإن كنت يعني ضيق في ذات اليد أقل ما يسمح به أن يكون لكل واحد منهما لحاف يلتحف به، وإن اضطجع على مكان واحد على فراش واحد لا بأس، ولكن كل واحد له لحاف يلتحف به، وإن وضعت بينهم حائل كوسادة أو كما يقول عم مسند فهذا هو الأفضل، والأولى من ذلك أن يكون لكل رجل سري، ولكن ضيق ذات اليد أو ضيق المكان فعلى قدر استطاعتك تحاول بإذن الله تفرق، لأن هذا أمر مهم جدا وخطير. يبدأ التفريق بعد العشر سنوات لزاما. وإن بدأت قبل ذلك من باب تدريب وتعويض الطفل فلا شيء في ذلك. فضل يا أخي. لا، البلوغ به العلماء وضعوا له حدا حتى لا يترك بعده، لأنه هو المفترض البلوغ اللي هو أن يبلغ الحلم، يعني معناها ينزل منه ماء لو الاحتلام، ولكن العلماء وضعوا له حدا وهو 15 سنة على الراجح من أقوال أهل العلم وهو الصواب. ولكن تخيل لو أن طفلا أبوه يضربه على الصلاة منذ 10 سنوات، طيب كيف لا يصلي؟ لا سيصلي إن شاء الله. المسألة الثالثة في شروطها، وشروطها 9، الإسلام فلا تصح من كافر لبطلان عمله. احنا قلنا ان الكافر مطالب بايه؟ بفروع الشريعة، وان فعلها على كفره لا تصح ولا تقبل منه، وان مات يعذب عذابين على كفره وعلى تركه الايه لفروع الشريعة. العقل فلا تصح من مجنون لعدم تكليفه، البلوغ فلا تجب على الصبي حتى يبلغ، ولكن يؤمر بها لسبع ويضرب عليها لعشر، لحديث مروا أولادكم بالصلاة لسبع. الطهارة من الحدثين مع القدرة، ما المراد بالحدثين؟ الأصغر والأكبر، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. اكتب عندك، والمراد بقوله لا يقبل أي لا تصح، ولا تبرأ بها الذمة. الشرط الخامس: دخول الوقت للصلاة المؤقتة، لقوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ولحديث جبريل حين أما النبي صلى الله عليه وسلم بالصلوات الخمس ثم قال: ما بين هذين الوقتين وقت، فلا تصح الصلاة قبل دخول وقتها ولا بعد خروجه إلا لعذر. اكتب عندك: والإجماع منعقد على عدم صحة صلاة الفجر والظهر والمغرب قبل دخول الوقت. والإجماع منعقد على عدم صحة صلاة الفجر والظهر والمغرب قبل دخول الوقت، وكذلك الجمعة والعيدين. ده إجماع يا أخوانا. وبناء على ذلك بقى السؤال المشهور الذي نسمعه من الكثير: يخرج قبل الفجر ليركب المواصلات ويذهب إلى عمله سعيا على تحصيل رزقه، فالقطار أو الأتوبيس بيأتي قبل الفجر ولا ينزل في المكان الذاهب إليه إلا بعد شروق الشمس، ماذا يصنع؟ أيصلي قبل دخول الوقت؟ بالإجماع لا يجوز، وبالذات في الفجر والظهر والمغرب. أما العصر والعشاء يجوز في جمع التغذية، واخد بالك؟ طب هنا العمل إيه؟ الجواب: يجب عليه أن يصلي وهو على الدابة، أي في موسيلة المواصلات. أما أنه ينتظر حتى ينزل ويستقبل القبل أو يتوضأ، هذا خلاف الأدلة الشرعية، فالوقت مقدم عند الله عز وجل وعند رسوله على جميع الشروط وعلى جميع الأركان. طيب، الشرط السادس: ستر العورة مع القدرة بشيء لا يصف البشرة، لقوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. اكتب عندك: ولا يقبل هنا معناها لا تصح، ولا تبرأ بها الذمة. وعورة الرجل البالغ ما بين السرة والركبة، لقوله صلى الله عليه وسلم لجابر بن عبد الله: إذا صليت في ثوب واحد فإن كان واسعا فالتحف به. التحف يعني لفه على بدنك كله. طيب، وإن كان ضيقا فاتزر به، أي أسطر به العورة من السرة إلى الربة. والأولى والأفضل أن يجعل على عاتقه شيئا من الثياب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل أن يصلي في الثوب ليس على عاتقه منه شيء، والمرأة كلها عورة إلا وجهها وكفيها. اكتب عندك كده، أي في الصلاة، أي في الصلاة، لأن ممكن بعض يفهم يقول لك لا ده في كل حاجة. لا، إلا إذا صلت أمام الأجانب أي غير المحارم فإنها تغطي كل شيء، لقوله صلى الله عليه وسلم المرأة عورة، وقوله لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. الشرط السابع اجتناب النجاسة في بدنه وثوبه وبقعته، أي مكان صلاته. تفضل. لا، ما يغطي الرأس ولا يظهر إلا الوجه فقط. معي آخر فضل. يقول اجتناب النجاسة في بدنه وثوبه وبقعته، أي مكان صلاته، مع القدرة، لقوله تعالى وثيابك فطهر، وقوله تنزه عن البول فإن عامة عذاب القبر منهم، ولقوله صلى الله عليه وسلم لأسماء في دم الحيض يصيب الثوب تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه، لقوله لأصحابه صلى الله عليه وسلم وقد بال الأعرابي في المسجد أريق على بوله سجلا من ماء. الشرط الثامن استقبال القبلة مع القدرة، لقوله تعالى تولي وجهك شطر المسجد الحرام، ولحديث إذا قمت إلى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة. النية ولا تسقط بحل حديث عمر إنما الأعمال بالنيات ومحلها القلب وحقيقتها العزم على الشيء، ولا يشرع التلفظ بها لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتلفظ بها، ولم يرد عن أحد ولم يرد أن أحدا من أصحابه فعل ذلك. ده يا أخوانا إيه؟ 9 شروط إيه للصلاة. الشرط التاسع اللي هو النية عده بعض أهل العلم من الأركان، وبعضهم عده من الشروط، واتفقوا جميعهم إذا اختلت النية أو تغيبت العمل باطل. هذه الشروط يا أخوانا قسمها العلماء إلى قسمين، وأكتب هذا وافطن له جيدا، اكتب عندك. وتنقسم شروط الصلاة باعتبار الترك والإيجاد إلى قسمين. والإيجاد، أولا شرط الإيجاد، شرط الإيجاد ضابطه، إيه معنى ضابطه؟ شرط الإيجاد بالدال. احنا قلنا تنقسم الشرط باعتبار الإيجاد والتركي إلى قسمين، شرط إيجاد معايا شيخ، ضابطه أن يكون الشيء مفقود وأمر الشارع بإيجاده، مفقود وأمر الشارع بإيجاده. مثال ذلك الوضوء، الوضوء مش موجود، الشارع أمرك أن توجده. وكذلك استقبال القبلة، الشرع أمرك أن توجده لأنه مش موجود. وهذا النوع من الشروط، وهذا النوع من الشروط إذا تركه المصلي جاهلا أو ناسيا أو متعمدا بطلت صلاته. جاهلا أو ناسيا أو متعمدا بطلت صلاته. والفرق بين تركه لهذا الشرط جاهل وناسي أو متعمد هو. والفرق بين كونه تارك لهذا جاهل وناسي ومتعمد أنه في حالة الجهل والنسيان تبطل صلاته ويرتفع عنه الإثم، تبطل صلاته ويرتفع عنه الإثم. أما في حالة العمد تبطل الصلاة ويأثم، أما في حالة العمد تبطل الصلاة ويأثم. واضح يا أخوانا ديت؟ يبقى رجل قام يصلي غير مستقبل القبلة ولكن جاهل أو ناسي تبطل صلاته ولكن يرفع عنه الإثم. طيب رجل آخر قام يصلي تجاه القبلة ناسي، قصدي متعمد القبلة هكذا، صلى هكذا، صلاته باطلة ويأثم. يبقى هنا الفرق بينهم حدوث الإثم للفعل المخالف. القسم الثاني اللي هو ايه؟ شرط ايه؟ شرط الترك. شرط الترك ضابطهم شيء موجود امر الشارع بتركه، مثال ذلك النجاسة على الثوب أو على البدن أو في المكان الذي يصلي فيه. أمر الشارع بإزالتها فهذا يسمى شرط ترك، وكذلك ركزوا معي في اللي جده، وكذلك أن يتكلم المصلي في الصلاة بكلام من غير جنس الصلاة، وكذلك أن يتكلم المصلي في الصلاة بكلام من غير جنس الصلاة، من غير جنس الصلاة، ده يعتبر شرط إيه؟ شرط ترك. اكتب عندك والقاعدة من صلى وفقد شرط ترك، من صلى وفقد شرط ترك جاهلا أو ناسيا فصلاته صحيحة، وعليه من صلى وترك شرط ترك فصلاته جاهلا أو ناسيا فصلاته إيه؟ صحيحة. وأما من صلى وترك شرط ترك متعمدا فصلاته باطلة، ولكن من صلى وترك شرط ترك متعمدا فصلاته باطلة. دليل ذلك عند الترمذي وأحمد من حديث أبي سعيد الخدري وسنده صحيح. أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالصحابة وهو منتعل. صلى بالصحابة وهو منتعل، ايه معنى منتعل يا شيخ؟ لبس الايه؟ النعل. صلى وهو منتعل وبين هو في الصلاة نزع نعليه فجعلهما على يساره، وبينه هو في الصلاة نزع نعليه وجعلهما على يساره، فنزع الصحابة نعالهم فلما انفتل من صلاته سأل الصحابة قالوا فلما انفتل من صلاته سأل الصحابة فقالوا رأيناك نزعت فنزعنا. طبعا شو بقى شدة الاقتداء والاتباع، رأيناك نزعت فنزعنا، يبقى الذي حملهم على النزع هو ايه؟ المتابعة. فقال صلى الله عليه وسلم إن جبريل أخبرني أن بهما خبثا. إن جبريل أخبرني أن بهما خبثا فنزعته. اكتب عندك وجه الاستدلال من الحديث، وجه الاستدلال من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع في الصلاة وفي نعله نجاسة ولم يعلم بها. شرع في الصلاة وفي نعله نجاسة ولم يعلم بها حتى أعلمه جبريل. فنزع وأكمل الصلاة. فلو كانت الصلاة باطلة لبدأها. فلما أكملها دل على صحتها. لبدأ من أولها. فلما أكملها دل على على صحتها. واضح المسألة دي؟ ولأن دي من لطف ربنا يا أخوانا، كثير الواحد فينا يكون مثلا وقع على ثوبه نجاسة ونظرا لأمور معينة انشغل عن إزالة النجاسة، ثم جاء وقت الصلاة فدخل يصلي فما فطن أن على ثوبه نجاسة إلا بعد أن فرغ من الصلاة نسيانا. صلاته صحيحة ولا مطعن فيه. حاضر. طيب، ما الحكم الشرعي إذا دخل الإنسان في صلاة وكان على ثوبه أو بدنه نجاسة ثم علم بها أثناء الصلاة؟ أخبرك الجواب، يجب عليه أن يتخلص من هذه النجاسة، وذلك بنزع الجزء الذي عليه نجاسة. طيب، هب أنه لو نزع الجزء الذي عليه نجاسة بدت عورته، خلاص يخرج من الصلاة، لأنه لا يشرع له أن يتم صلاته وقد علم أن فيه نجاسة، سواء على البدن أو على الثوب أو على البقعة التي يصلي فيها. المكان اللي هو مثلا 80 في 120، ده اللي هو انت ملزم به يكون على ظهر نجاسة. واضح يا اخوانا؟ ايضا اذا تكلم الانسان في الصلاة بكلام من غير جنس الصلاة، جاهل او ناسي، لا تبطل صلاته. اما اذا تكلم متعمدا بطلت صلاته. يعني الإمام أشكل عليه الصلاة، قعدنا نقول له سبحان الله عمال يتلخبط، فقال له يا فضيلة الشيخ ما ركعت، أو عليك ركعة، أو كذا أو كذا أو كذا، بطلت الصلاة. طب والعمل نعمل إيه؟ خلاص اترك الإمام يفعل ما بدا له، وبعد ذلك انظر ما الذي تركه واستدرك صلاتك بعده، أو نبهه على الخطأ بعد أن يسلم. أما أثناء الصلاة فلا يجوز. والدليل على هذا قصة معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه، لما دخل في الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم فإذا برجل من القوم عطس فحمد الله، فقال له معاوية يرحمك الله بصوت عالي، فنظر القوم بأبصارهم إلى معاوية وبدأوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم. فقلت لهم وثكل أمي مالي. انتوا بصوا كده ليه؟ يقول فما زال يصمتونني ولكني سكت. بعدما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم ندى وقال، يقول معاوية ما رأيت أحلم منه، والله ما قهرني وما شتمني، ولكن قال لي إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. الشاهد إيه؟ ولم يأمره بإيه؟ بإعادة الصلاة. ليه؟ كان جاهلا بالحكم. فهمت يا أخوانا الفرق بين شرط الإيجاد وشرط الترك؟ مهمة جدا حتى لا تثقل وتشدد على نفسك. يبقى من عذاب أنا بصلي وثوبي فيه نجاسة، أعلم بها ولكن نسيت، أجهل بها ويدوبت بسلم من الصلاة وجدت النجاسة على البدن أو الثوب، خلاص يبقى أنت جاهل بها، ليس عليك شيء مطلقا وصلاتك صحيحة. فضل يا أخي. نعم يأي لا أي نجاسة إلا أنه يعفى عن اليسير، يعني اليسير تقل جدا ممكن لا تراه ولا تشعر به. فضل يا أخي. هذا بدعة. لا أصل هذا كلام من جنس الصلاة. أي نعم، ولكن هو بدعة، وليس كل مسلم تلبس ببدعة أثناء العبادة أن تبطل عبادته. لا ها؟ لا تبطل، لا يعني تفصيل، هناك بدعة إذا أتى بها الإنسان أثناء صلاته بطلت صلاته، وهناك بدعة إذا أتى بها لا تبطل صلاته. يبقى المسألة تحتاج إلى تفصيل. ها؟ طبعا ابتدع يأثم، طالما ابتدع يأثم هذا أمر لا خلاف فيه بين أهل العلم. تفضل. اسأل أخونا عن سماع اسم النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الصلاة وعلى صوت حمار. الصواب الصمت، لأن ده الأصل في الصلاة، ومن قال يفعل كذا يلزمه الدليل. تمام، كأن يقرأ الإمام بصورة القيامة، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموت، أو صوت التين والزيتون، واخد بالك؟ فيقوم المصلي أو الإمام ويقول بلى قادر، هذا لا يحل لك، لأن الأصل الصمت إلا ما ورد به الدليل. فإذا ألزمته أن يقول إذا سمع هق الحمار أن يستعيذ بالله من الشيطان إلى غير ذلك، لا يلزمه الدليل. عشان كده قلنا إن الإنسان إذا عطس في الصلاة يحمد الله كويس، وإذا سمعه من بجواره لا يحل له أن يشمته، بالرغم من أن تشميت العطس ماله واجب واجب، فلما امتنع في الصلاة كان غيره أولى بالامتناع. فضل يا أخي. ما أسمع، قاعد علي. لا الصواب المنع، لا في أثناء الصلاة لا صواب المنع. معايا يا أخونا كده؟ فضل شيخ. لورود النص وفي خلاف بين أهل العلم. أسأل أخونا عن وإذا ورد بآية فيها نعيم وصف أو عذاب بوصف، بعض أهل العلم قال يستعيد وهذا مقصور على قيام الليل فقط، وبعضهم عممها في الفرض والنفل، والصواب أنها في النفل فقط. لا القاعدة إيه؟ لحظة واحدة بس، دايما يا إخواننا الله يبارك يعني نضع القواعد والضوابط وبعد ذلك الأمر سهل خالص. القاعدة إيه؟ الأصل عدم الكلام في الصلاة إلا من جنس الصلاة، ده الأصل. فمن أتى بأي كلام ليس من جنسها يلزمه الدليل، واخد بالك؟ أتى بدليل على أنه يجوز له أن يتكلم، نحن نتبع الدليل في كل أمورنا. هذه هي القاعدة العامة التي نسير عليها. فضل يا أخي. طيب يسأل أخونا أكرمه الله عن أقوام دخلوا في الصلاة قبل دخول وقتها. الحكم الشرعي واضح، ولكن تطبيق الحكم على الواقع هنا لابد أن نراعيه. معايا؟ يعني مثلا يبقى على الظهر دقيقة، هذا معفو عنه لأن ده تقدير بغلبة الظن. يعني مش معنى الظهر على 12 إلى 5 يبقى الأربعة لا، لعل الساعة فيها. وقتين بكر أخواننا، ولكن إن تم الأذان قبل الوقت، أو بمعنى أدق تمت الإقامة قبل الوقت بكثير، فهذه الحالة الصلاة باطلة. طيب صلاتك أنت لك احتمالين اثنين. الاحتمال الأول أن تدخل معهم ولم يدخل الوقت، كويس، فصلاتك أيضا باطلة. الاحتمال الثاني دخلت معهم بعد دخول الوقت، يعني هم دخلوا في الصلاة قبل دخول الوقت فجابوا مثلا ثلاث ركعات، على ما جابوا الثلاث ركعات كانوا دخل وقت العصر أو وقت الظهر، فدخلت أنت معهم في الركعة الرابعة بعد دخول الوقت، صلاتك الجواب باطلة أيضا، لأنك ائتممت بمن صلاته باطلة وأنت تعلم. نعم، تم باطل فلا يجوز. واضح يا إخواننا المسألة؟ فضل شكرا. مبتدع لا نصلي خلفهم. يعني اخونا بيسال اكرمه الله مبتدع ضال لا كثرهم الله، يدخل المسجد وينتقل، فدخل القوم من اخواننا اهل السنه فوجدوا هذا المبتدع وسيقدم للامام، هل يخرجون؟ الجواب لا، لأن في الخروج فتنة عظيمة، حتى لو غلب على الظن أنهم سيدركوا الجماعة في مسجد آخر. مراعاة طرء الفتن هذا أمر عظيم من مقاصد الشريعة، أرجو أن تراعوا هذا أكرمكم الله عز وجل. نكمل، فضل شغل. نعم، لا بدعة مكفرة يحوجنا إلى أمر آخر، هل هذا الرجل فعلا يكفر بعينه بالبدعة الذي أتى بها أم لا يكفر بعينه؟ يعني هب مثلا أنه ممن ينكر عذاب القبر، لا، ده أنا لو دخلت لقيته بيخطب الجمعة أطلع بره وأقول يا أخوانا الرجل ده كافر، واخد بالك؟ أما إن كانت البدعة يعني مكفرة ولكنه يجهل، ففي هذه الحالة الأولى أن تصلي خلفه ضرءا للفتنة وتعيد الصلاة، وإن كان الأولى والأفضل أن يعني ندقق في من نصلي خلفه شأنها شأن أي أمور الشريعة. كم يبقى على المغرب؟ تفضل شخل أعد. صوب المهنة نعم جائزة، ولكن بننظر بقى هل يتأدى منهم المصلون، هل كذا هل كذا، في هذه الحالة لابد أن نراعي هذا، والله عز وجل أعلى وأعلم. طب بعد الأذن إن شاء الله، الأذن وجب. تفضل شخل من شروط ايه؟
الإجابة.
لا ما قلتش الكلام ده. الإجابة احسنت. اي نعم.
عليه لو انسان لا يعلم الكتب وتحرى مثلا وصلى ثم تبين انه على غير الكتب
صلاته صحيحة. لا لا لا، هنا اجتهد، فلما اجتهد رفع عنه الجهل، خد بالك، اصبح بيعمل بعلم. انتبه. تاني كتبت ايه عندك؟
كتبنا ان هذا النوع من الشروط اذا ادركه المصلى جاهلا
او بطل. احسنت، جاهلا. هو لما هنا بيسال يا اخوانا عن استقبال القبله، وده شرط ايجاد ولا ترك؟ ايجاد، يعني مش موجود الشرع امر بايجاديه، مظبوط كده؟ فهو هنا صلى لغير القبله بعد أن اجتهد وسأل، يعني دخل مثلا في مصلحة حكومية أو في أي مكان، يا أخوانا القبلة عندكم فين؟ قالوا لا نعلم، فبدأ يجتهد وبذل قصارى جهده بأمارات وعلامات، وبدأ يتخيل طب هو في البلد فين، وهكذا، ثم صلى بعد اجتهاده وبعد سؤاله، فلما فرغ من صلاته تبين له أنه صلى لغير القبلة، الجواب صحيح. لما؟ لأن اجتهاده نفى عنه الجهل، فأصبح بيصلي بإيه؟ بعلم. واضح يا شيخ؟ ها؟ عليه أن يستدير. نعم ويكمل. نعم ويكمل، هذا ورد به النص معي أخواننا كده. طيب أقف عند هذا الحد، وإن شاء الله نصلي المغرب، والأسئلة نجيب عنها بإذن الله بعد درس إغاثة اللهفان. وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.